للمؤمنين يظلموا بالحق والقسطاس في كل القضايا يحكموا وإليه هاجر آمنا بعض الذين أسلموا أكرم به ملكا يذود عن الضعيف ويرحم
ويجود بالخير الوفير لمن بساحته احتموا ولا يضيق بلاجئ كلا ولا يتبرم ولا يكشر وجهه يوما ولا يتجهم لكنه يلقى الجميع ووجهه يتبسم
كالنجاشي عادلا في حكمه لا يظلم بالحق والقسطاس في كل القضايا يحكم وإليه هاجر آمنا بعض الذين أسلموا أكرم به ملكا يذود عن الضعيف ويرحم
وسيرة ميمونة بجمالها نترنم أثنى عليه المصطفى وهو الرسول الأكرم محمد خير الورى صلوا عليه وسلموا محمد خير الورى صلوا عليه وسلموا
بالحق والقسطاس في كل القضايا يحكم وإليه هاجر آمنا بعض الذين أسلموا أكرم به ملكا يذود عن الضعيف ويرحم كان النجاشي عادلا في حكمه لا يظلم بالحق والقسطاس في كل القضايا يحكم وإليه هاجر آمنا بعض الذين أسلموا أكرم به ملكا يذود عن الضعيف و...
التسجيل الصوتي لكتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه
الله الرحمن الرحيم.
مفاوضات. ظن المشركون أن بطشهم بالمستضعفين ونيلهم من غيرهم سوف يصرف الناس عن الاستجابة لداعي الله، وظنوا أن وسائل السخرية والتهكم التي جنحوا إليها ستهد قوى المسلمين المعنوية فيتوارون خجلا من دينهم ويعودون كما كانوا إلى دين آبائهم، غير أن ظنونهم سقطت جميعا. فإن أحدا من المسلمين لم يرتد عن الحق الذي شرفه الله به، بل كان المسلمون يتزايدون، ولم تفلح طرق الاستهزاء في الصد عن سبيل الله أو تشويه معالمها، إنها زادت شعور المسلمين بما تزخر به الوثنية من معرات ومخازي. تستحق الفضيحة والاستئصال ما تصنع سخرية الجهول بالعالم.
إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
رأت قريش أن تجرب أسلوبا آخر تجمع فيه بين الترغيب والترهيب، فلترسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه من الدنيا ما يشاء، ولترسل إلى عمه الذي يحميه تحذره مغبة هذا التأييد حتى يكلم هو الآخر محمدا أن يسكت فلا يجر المتاعب على كافله وولي. أرسلت قريشا عتبة بن ربيعة وهو رجل رزين هادئ، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب، وقد أتيت قومك بأمر عظيم ففرقت به جماعتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. فلما فرغ من قوله تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورتي فصلت.
حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
حتى وصل إلى قوله تعالى
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
تخير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من الوحي المبارك ليعرف محدثه حقيقة الرسالة والرسول، إن محمدا عليه الصلاة والسلام يحمل كتابا من الخالق إلى خلقه يهديهم من ضلال وينقذهم من خبال، وهو قبل غيره مكلف بتصديقه والعمل به والنزول عند أحكامه. فإذا كان الله يطلب من عباده أن يستقيموا إليه ويستغفروا فمحمد عليه الصلاة والسلام الهج الناس بالاستغفار وألزمهم للاستقامة، وما يطلب ملكا ولا مالا ولا جاها، لقد أمكنه الله من هذا كله فعف عنه وترفع أن يمد يده إليه، وبسط العطاء مما سيق إليه من خيرات فأنفق واديا من المال في ساعة من نهار، وترك الحياة غير معقب لذريته درهما. إن عتبة باسم قريش يريد أن يترك محمد عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله وإقامة العدالة بين الناس، ماذا تصير إليه الحياة لو أن صخرة من الأرض انخلعت عنها وصعدت إلى دارات الفلك تطلب من الشمس أو أي كوكب آخر أن يقف مسيره وإشعاعه ويحرم الوجود من ضيائه وحرارته؟ ألا ما أغرب هذا الطلب وما أجدر صاحبه أن يرتد إلى مكانته لا يعدوها. ولذلك بعدما استمع عتبة إلى آيات الله توقظ ما كان نائما من فكره، استمع إلى الوعيد يهدر فيحرك ما كان هاجعا من عاطفته.
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
لقد وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه وعاد إلى قريش يقترح عليها أن تدع محمدا وشأنه. أما وفد قريش إلى أبي طالب فقد أخذ يقول يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. قال لهم أبو طالب قولا جميلا وردهم ردا رفيقا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو عليه، ثم استشرى الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال فتطاغنوا، وأكثرت قريش ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتآمروا فيه، فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: يا أبا طالب، إن لك فينا سنا وشرفا، وإنا قد استنهيناك أن تنهب ابن أخيك فلم تفعل، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك إلى أن يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنه. عظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له، ولم تطب نفسه بإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وخذلانه، وبعث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلمه ما قالت قريش، وقال له: ابقى على نفسك وعلي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بدا لعمه رأي، وأنه خذله وضعف عن نصرته، فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام. فلما ولى ناداه عمه أبو طالب فأقبل عليه وقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهكذا أخفق الإغراء والإرهاب في تعويق الدعوة، وأدركت قريش أنما تصبو إليه بعيد المنال، فعادت سيرتها الأولى تصب جام غضبها على المؤمنين، وتبذل آخر ما في وسعها للتنكيل بهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم. وحزن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للمآسي التي تقع لأصحابه وهو عاجز عن كفها، فأوعز إلى من قل نصيره ونبى به المقام في مكة أن يهجرها إلى الحبشة، وكان ذلك لخمس سنين من مبعثه أو بعد سنتين من جهره بالبلاغ. الهجرة إلى الحبشة. كان الرحيل إلى الحبشة تسللا في الخفاء حتى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه، ولم يبدأ كذلك على نطاق واسع، بل كان الفوج الأول مكونا من بضع أسر، فيهم رقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان، ونفر آخر من المهاجرين لم يزيدوا جميعا عن 16، وقد يمموا شطر البحر حتى قيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهما إلى الحبشة. فلما خرجت قريش في آثارهم إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين. ولم يمكث أولئك المهاجرون طويلا حتى ترامت إليهم الأخبار بأن المشركين هادنوا الإسلام وتركوا أهله أحرارا، وأن الإيذاء القديم انقطع، فلا بأس عليهم إن عادوا. وتركت هذه الإشاعة أثرها في قلوب المؤمنين، فقرروا العودة إلى وطنهم، حتى إذا اقتربوا من مكة تبينت لهم الحقيقة المحزنة، وعرفوا أن المشركين أشد ما يكونون خصاما لله ورسوله والمؤمنين، وأن عدوانهم لم ينقطع يوما. ويزعم بعض المغفلين أنه وقعت هدنة حقا من الإسلام والوثنية، أساسها أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمدح أصنامهم والاعتراف بمنزلتها، وأن هذه الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من الحبشة. وماذا قال محمد عليه الصلاة والسلام في مدح الأصنام؟ يجيب هؤلاء المغفلون بأنه قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. وإن وضع هذه الكلمات وضعها في صورة النجم مقحمة وسط الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الأصنام، فأصبحت هكذا:
أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
ويكون معنى الكلام على هذا النحو: خبروني عن أصنامكم، أهي كذا وكذا؟ إن شفاعتها مرجوة، إنها أسماء لا حقائق لها، إنها خرافات ابتدعت واتبعت. ما لكم جعلتموها إناثا ونسبتموها لله وأنتم تكرهون نسبة الإناث لكم؟ تلك قسمة جائرة. فهل هذا كلام يصدر عن عاقل فضلا عن أن ينزل به وحي حكيم؟ ولكن هذا السخف وجد من يكتبه وينقله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه لقطع عنقه بنص الكتاب الذي جاء به. قال الله جل شأنه:
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين.
التحذير من الإسرائيليين. بيد أن كتب التاريخ والتفسير التي تركت للوراقين والزنادقة يشحنونها المفتريات تسعت صفحاتها لذكر هذا اللغو القبيح، ومع أن زيفه وفساده لم يخفيا على عالم، إلا أنه ما كان يجوز أن يدون مثله. إنك تفتح الخازن في تفسير القرآن سورة هود فتقرأ ما يلي: لما كثرت الأرواث في سفينة نوح أوحى الله إليه أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة ومسح على الخنزير فوقع منه الفأر فأقبلوا على الروث فأكلوا لما أفسد الفأر في السفينة وجعل يقرضها ويقطع حبالها أوحى الله إليه أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره قطة وقطة فأقبلا على الفأر فأكله. أرأيت هذا الكلام الفارغ؟ أرأيت من قبله حديث الغرانيق؟ إن كثير من هذه الخرافات الصغيرة توجد في كتب شتى عندنا، ولا ندري متى تنظف هذه الكتب القديمة منها، فهي لا ريب مدخولة علينا أيام غفلة المسلمين وغلبة الدسائس اليهودية على أفكارهم ومخططاتهم. والذي ورد في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم في محفل يضم مسلمين ومشركين، وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب. فلما أخذ صوت الرسول عليه الصلاة والسلام يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله عز وجل:
والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين. فلما نكسوا على رؤوسهم وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم ندموا على ما كان منهم، وأحبوا أن يعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عطف على أصنامهم بكلمة تقدير كذا. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون النكت للضحك من المسلمين، ولا يستحي أحدهم وهو ابن خال النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له ساخرا: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ وليس أسمج من اعتذار المشركين عن سجودهم إلا تصديق هذا الاعتذار. وقد حاول المشركون أن ينشروا فريتهم هذه ليعكروا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويشوشوا على الوحي، وليوهموا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم في بعض أحيانه مال إليهم وهيهات. فإن الحرب التي شنها محمد صلى الله عليه وسلم على الوثنية لم تزدها الليالي إلا ضراما، ولم تزده من عبيدها إلا خصاما. الهجرة الثانية إلى الحبشة. عاد من هاجر إلى الحبشة ليباغت بأن الاضطهاد الواقع على المسلمين أحد وأشد، فدخل بعضهم مكة مستجيرا بمن يعرف من كبرائها وتوارى الآخرون. لكن قريشا أبت إلا أن تنكل بالقادمين وأن تغري سائر القبائل القبائل بمضاعفة الأذى للمسلمين، فلم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين كانوا أسرع، فخرج منهم في هذا الفوج 83 رجلا وتسع عشرة امرأة، يسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى نجاش الحبشة، ووجدوا عنده ما يبغون من أمان وطيب جوار وكرم وفادة. الظاهر أن هذا النجاشي كان رجلا راشدا نظيف العقل، حسن المعرفة لله، سليم الاعتقاد في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، وكانت مرونة فكره سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فرين بدينهم من الفتن. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، وأغرتهم رهيتهم للإسلام أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم محملا بالهدايا والتحف كي يحرم المسلمين وده ويطوي عنهم بشرة. وكان الوفد من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة قبل أن يسلما، واستعان الوفد على النجاشي برجال حاشيته بعد أن ساقوا إليهم الهدايا وزودوهم بالحجج التي يطرد بها أولئك المسلمون. قالوا إن أناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم. اتفقوا معهم أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم، فلما فتح النجاشي في الأمر وأشير عليهم بإبعاد القوم رأى لابد من تمحيص القضية وسماع أطرافها جميعا، ثم أرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فحضروا، وقد أجمعوا على صدقه فيما ساءه وسره. وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب، فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الناس؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. قال جعفر: فآمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فتعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال: نعم. قرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي وأساقفته، وقال النجاشي: إن هذا والله إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة، انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه، فخرجا. وقال عمرو لعبد عبد الله بن أبي ربيعة والله لا آتينه غدا بما يبيد خضراءهم. فلما كان الغد قال النجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح فقال جعفر نقول فيه الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت قدر هذا العود. فنخرت بطارقته فقال وإن نخرتم. وقال للمسلمين اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. ورد هدية قريش وقال ما أخذ الله الرشوة مني حتى أخذها منكم ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم في. وأقام المسلمون عنده بخير دار. أخفقت حيلة عمرو وعاد الوفد إلى مكة يجر أذيال الخيبة وعرفت وأنها لن تشبع ضغينتها على الإسلام وأهله إلا في حدود سلطانها. فعزمت أن تشفي غيظها ممن يقع تحت أيديها إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما.
قد كان إسلام عمر فيه المعاني والعبر دعا له خير البشر وصاحب القلب الرحيم قرأ الصحيفة والقلم يجتاز دائرة الغسس بكلام خالقه نقى وفاز من الخير العظيم
شرح الإله صدره للحق يسر أمره فمضى يداعب فكره لقوم دين الكريم وعند دار الأرقم وأمام خير معلم يقول يا نفس اسلمي ليحوز جنات النعيم سبحان من رفع السماء عطاؤه أوفى عطاء للنور يهدي من يشاء وإلى الصراط المستقيم
قد كان الإسلام عمر فيه المعاني والعبر دعا له خير البشر وصاحب القلب الرحيم قرأ الصحيفة والقلم يجتاز دائرة الغسس بكلام خالقه نقى وفاز من الخير العظيم
شرح الإله صدره للحق يسر أمره فمضى يداعب فكره لقوم دين الكريم وعند دار الأرقم وأمام خير معلم يقول يا نفس اسلمي ليحوز جنات النعيم سبحان من رفع السماء عطاؤه أوفى عطاء للنور يهدي من يشاء وإلى الصراط المستقيم
قد كان الإسلام عمر فيه المعاني والعبر دعا له خير البشر وصاحب القلب الرحيم قرأ الصحيفة والقلم يجتاز دائرة الأسس بكلام خالقه نقى وفاز من الخير العظيم
إن الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء. لقد غبرت على المسلمين في مكة أيام غلاظ اضطرت بيوت عديدة أن تفر بدينها وبقي من بقي منهم يكابد العنة من شطط المشركين وكيدهم. إلا أن عناصر جديدة دخلت في الإسلام جعلت قريش تتروى في أمرها قبل أن تقدم على إساءتها المبيتة. أسلم حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، وهو رجل أيد جلد قوي الشكيمة، وسبب إسلامه الغضب لما بلغه من تهجم أبي جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجما بذيئا. قالت له أمة لعبد الله بن جدعان: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد من أبي الحكم بن هشام فإنه سبه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. وكانت المرأة قد شهدت هذا الحادث من مسكن قريب. فأسرع حمزة محنقا لا يلوي على شيء، وأقبل على أبي جهل وهو في مجلسه من قومه، ثم ضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة وقال: أتشتمه وأنا على دينه؟ وكما يقول البعض: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون للدين. كان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه، ثم شرح الله صدره فاستمسك بالعروة الوثقى واعتز به المسلمون أيما اعتزاز. أما عمر بن الخطاب فكان أول الفتانين المستهزئين بالإسلام، وكان معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة، وطالما لقي المسلمون منه ألوان الأذى. روت زوجة عامر بن ربيعة قالت: إنا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه توقف علي وكنا نلقى منه البلاء، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى جعل الله لنا فرجا. قالت: فقال عمر: صحبكم الله، ورأيت له رقة وحزنا. قالت: فلما عاد عامر أخبرته وقلت له: لو رأيت عمرا ورقته وحزنه علينا؟ قال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. فقال: لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، لما كان يراه الرجل من شدته وغلظته على المسلمين، ولكن قلب المرأة كان أصدق من رأي الرجل، فإن غلظة عمر كانت قشرة خفيفة تكمن وراءها ينابيع من الرقة والعطف والسماحة. والظاهر أن عمر كانت تصطرع في نفسه مشاعر متناقضة: احترامه للتقاليد التي سنها الآباء والأجداد، واسترساله مع شهوات السكر واللهو التي ألفها، ما إعجابه بصلابة المسلمين واحتمالهم البلاء في سبيل عقيدتهم، ثم الشكوك التي تساوره كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره، ولهذا ما إن يثور حتى يخور ذهب ليقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ثنته عن عزمه كلمة. ولما علم بإسلام أخته وزوجها اقتحم عليهما البيت صاخبا متوعدا، وضرب أخته فشجها وأعاده منظر الدم المراق إلى صوابه، فرجحت نواحي البر والخير في نفسه، وتناول ورقة كتبت فيها بعض الآيات وتلاها، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. كان عمر للحق فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن إسلامه. فلما خلصت نفسه من شوائبها وتمحضت للإسلام كان مددا عظيما لجند الله، فاستزاد المسلمون به منعة، ووقعت في نفوس الكافرين منه حسرة، ورأت قريش أن أمر الإسلام ينمو ويعلو، وأن وسائلها الأولى في محاربته لم تمنع انتشاره أو تنفر أنصاره، فأعادت النظر في موقفها كله لترسم خطة جديدة أقسى وأحكم وأدق وأشمل.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا مقالي فيك يا شرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله هذا المرتضى هذا لرب العالمين رسول. يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في هواك نزيل. هذا المتيم في هواك نزيل في هواك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد هذا النبي الهاشمي محمد هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفي هذا الذي رد العيون رد العيون بكفي لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب يا ربي إني قد مدحت محمدا يا رب يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. يا رب يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي بالمديح جزيل. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل. صلى عليك الله يا علم الهدى ملح بدر في السماء دليل.